بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فحياكم الله إخواني المستمعين وأخواتي المستمعات في برنامجكم شريعة النور، وسأكون معكم في هذا اليوم وأستقبل اتصالاتكم واستفساراتكم الدينية والشرعية والاجتماعية على هواتف وعناوين البرنامج على الهاتف 600-1688 وعلى الاس ام اس 6688. أعيد، بالنسبة لأرقام الهواتف على 600-1688 وبالنسبة للاس ام اس على 6688. حياكم الله جميعا وأهلا وسهلا ومرحبا بكم، وأسأل الله تعالى الجميع التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح. قبل أن أستقبل اتصالاتكم الهاتفية أو رسائلكم النصية، أقدم بهذه الكلمة بين يدي هذا اللقاء فيما يتعلق بحقوق الجار. حقوق الجار، الجار لا يخفاكم إخواني وأخواتي بالنسبة لحقوقه وبالنسبة للآداب التي بين أهل الإسلام في واقع الأمر، كلها تشير إلى أهمية العلاقة بين الجيران. ذلك أن نصوص القرآن والسنة التي تحدثت عن الجار تعددت وتنوعت، مما يشير إلى أهمية الجار، مما يشير إلى أهمية أداء الحقوق للجيران. ولذلك الإحسان إلى الجار في واقع الأمر يعد عملا صالحا ومرغبا فيه، بل مأمور، بل يؤمر الإنسان بأداء حقوق الجيران كما بين الله جل وعلا وكما بين رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك يقول الله عز وجل، يقول: والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. ولذلك نلحظ في هذه الآية أن الله تعالى ذكر ثلاثة أنواع من الجيران. الجار المسلم القريب هذا له ثلاثة حقوق: حق الجيرة وحق الإسلام وحق القرابة. والجار المسلم غير القريب، وهذا له حقان: حق الجيرة وحق الإسلام. والجار الجار غير المسلم هذا له حق واحد، هذا له حق وهو حق الجيرة. هذا يدلنا على ماذا؟ على عظم حق الجار في الإسلام. ولما نعيد الآية يقول جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. ولذلك البخاري رحمة الله عليه قال: ذي القربى القريب والجنب الغريب والجار الجنب يغنيك الصاحب أو يعنيك في الصاحب في السفر. والنبي عليه الصلاة والسلام أبدى وعاد في قضية الجيرة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. ولذلك يجب على المسلم أن يؤدي الحقوق إلى جاره، وأن يكون الناس كلهم على هذا المستوى. طبعا لا يجوز إساءة الجوار، فإن إساءة الجوار من عادات أهل الجاهلية. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما حثنا على هذه المسألة حثنا بشكل واسع ورتب أحوال الناس وأوضاع الناس. أيضا من ذلك القيام، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من عبد مسلم يموت يشهد له ثلاثة أبيات من جيرانه الأدنين بخير إلا قال الله عز وجل: قد قبلت شهادة عبادي على ما علم وغفرت له ما أعلم. الله أكبر. هذا الحديث العظيم يبين بأن الجار الذي يموت ويشهد له الجيران، يشهد ثلاثة أبيات من الجيران، يعني من يجاورونه يشهدون له بخير، هذا يعني ربنا جل وعلا يقبل شهادتهم فيه ويغفر لهم ما لا يعلمه الناس عنه. ولذلك قد يعني يسر بعض الناس بسيئات وبخطايا وبذنوب لا يعلمها الناس، لكن الله يعلمها، فيغفرها بمثل هذه الشهادة. والناس لا يشهدون في واقع الأمر إلا على ما علموا. فهنيئا لمن مات ويعني جيرانه يشهدون له بالخير، هنيئا له، هنيئا له. وللأسف الشديد بعض الناس حينما ينتقل إلى الدار الآخرة يفرح الجيران، يفرحون، وهذه علامة سوء والعياذ بالله. يفرحون لماذا؟ لأنه مصدر أذية ومصدر شر ومصدر قلق ومصدر بلاء للناس. المقصود إخواني وأخواتي بأن الإنسان يحسن إلى جيرانه ويحرص على أن يوصل إليهم الخير. كذلك مما يدل على أهمية حق الجار أن الله جل وعلا عظم الخطأ في حق الجار أكثر من غيره، الخطأ في حق الجار أكثر من غيره. ولذلك في حديث المقداد بن الأسود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه، قال: ما تقولون في الزنا؟ قالوا: حرمه الله ورسوله فهو حرام إلى يوم القيامة. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يزن الرجل بعشرة نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. قال: فقال: ما تقولون في السرقة؟ قالوا: حرمها الله ورسوله فهي حرام. قال: لأن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر عليه من أن يسرق من جاره. والمعنى أن الزنا حرام والسرقة محرمة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن الاعتداء على حرمة الجار بالزنا أعظم من أن يزني الإنسان بعشرة نسوة رغم فضاعته، والسرقة من الجار أعظم من السرقة من غير الجار على قبحها وسوئها وكونها كبيرة من الكبائر. لماذا؟ لأن ما بين الجيران من المودة ومن الحقوق الشيء الذي لا يسمح بمثل هذه الأشياء، ذلك أن الناس لما يتجاورون يأمن بعضهم بعضا، وربما الجار يتساهل في قضية مثلا بعض الأمور التي قد يعني مثل الأموال، مثل السيارات أو شيء من هذا القبيل، أو خروج نسائه مثلا. ولذلك هنا يأتي الإيمان ليحجب الجار عن أن يتقحم أو أنه يتجاوز يعني إلى جيرانه. أمر آخر فيما يتعلق بقضية يعني ينبغي أيضا كف الأذى عن الجيران حتى في الأشياء المعنوية، من ذلك مثلا الحسد أو تمني مثلا زوال النعمة عن الجار. بعض الناس وللأسف يعني بمجرد أن يرى جاره على خير، أو مثلا اشترى سيارة أو بنى بيت أو مثلا أدخل أثاث جديد، تجد والعياذ بالله عرق الحسد ينبض في صدره، وهذا لا شك بأنه خطأ وأنه ذنب عظيم. فالحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. كذلك بعض الناس للأسف قد يوصل إلى أو يؤذي جاره بالسخرية أو بالاحتقار، أو بعض الناس يشيع الأخبار عن الجار أو يذيع الأسرار أو يكذب مثلا، وهذا لا شك بأنه من الخطأ الكبير. ويشكو كثير من الجيران اعتداء جيرانهم عليهم بمثل هذه القضية. قد يكون عند بعض الجيران ولد مثلا مريض أو يعني شخص مريض أو شيء، هذا لا يجوز الإنسان أن يسخر منه. هو القاعدة أن الإنسان لا يسخر من الجميع، وحق الجار أولى وأبدى كما هو معلوم. ولذلك جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشكو إليه جاره، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: اذهب فاصبر. فأتاه مرتين أو ثلاث، فقال: اذهب فاطرح متاعك في الطريق، يعني شيل عفشك وحطه في الشارع، هذا المعنى. فطرح متاعه في الطريق، فجعل الناس يسألونه فيخبرهم خبره، فجعل الناس يلعنونه، فعل الله به وفعل وفعل. فجاء إليه جاره هذا، جاء إليه فقال له: ارجع، لا ترى مني شيئا تكرهه. هذا من جملة العقوبات التي يعاقب بها هذا الجنس من الناس. المقصود إخواني وأخواتي بأن حقوق الجار عظيمة، والواجب على المسلم أن يعني يحفظ هذه الحقوق التي أمر الله جل وعلا بها، والحقوق التي بينها النبي عليه الصلاة والسلام وأوضحها، أتم إيضاح وأتم بيان. طبعا الأصل أن عموما أخواني وأخواتي نحن ما زلنا معكم في برنامج شريعة النور، نستقبل اتصالاتكم واستفساراتكم على هاتف أرقام يعني هاتف البرنامج 600-551-688، وبالنسبة للرسائل النصية 6688. طيب نأخذ هذه هذا الاتصال. نعم طيب المقصود إخواني بأن الإنسان ابتداء المفترض الجار لا يحتاج إلى مثل هذه التنبيهات. هو الأصل أن الجيران يقيمون الحقوق، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما جاء وجد يعني شيء من الحقوق الموجودة عند العرب في قضية الجيران فأكدها وزادها وبين معالمها الشرعية. من ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي ذر: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من باب يعني من باب الإحسان إلى الجيران. الحديث إخواني وأخواتي طبعا له بقية، لكن عندي مكالمات تنتظر. نأخذ الأخ عدنان. تفضل يا عدنان.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تحياتي فضيلة الشيخ، جزاكم الله خيرا على الحديث عن الجار وحق الجار وواجب الجار تجاه جاره. تحياتي لكم لأسرة البرنامج ولكل المستمعين.
جزاك الله خير.
فضيلة الشيخ، عندي سؤال. يعني تنتشر في الآونة الأخيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع تسيء أو تظهر الإساءة إلى الدين. على سبيل المثال كحرق للمصحف الشريف أو تمزيق المصحف أو يعني هذه أهونها. يعني أنا من وجهة نظري أنه يعني عرض مثل هذه المقاطع قد يتعود النظر على رؤية مثل هذه الأمور وتصبح الأمور عادية. ما حكم عرض مثل هذه المقاطع على وسائل التواصل أو على كل وسائل الإعلام؟
نعم يا أخي أدنى، أبشر يا أخي أدنى. شكرا شكرا.
السلام عليكم.
عليكم السلام. الأخ أدنان بارك الله فيه طبعا طرح مشكلة ظاهرة موجودة للأسف الشديد. يقول هناك مقاطع يعني تظهر الإساءة إلى الدين من خلال يعني عرض حرق المصحف أو تمزيق المصحف. يقول: ما الحكم الشرعي في نشر مثل هذه المقاطع أو تتبعها مثلا؟ وهل هذا يكون سبب من أسباب تهوين هذه المقدسات والشعائر عندنا في النفوس؟ أخوي عدنان أشكرك على غيرتك، وأسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياك وجميع المسلمين وأن يعز دينه وأولياءه. نعم أخوي الفاضل، بالنسبة لنشر مثل هذه المقاطع لا شك بأنه لا يجوز نشرها، ولا يجوز تداولها، ولا يجوز نقلها، ولا يجوز تكرار النظر إليها فيما لو إذا عرضت على الإنسان لأول مرة وهو لم ينتبه لها. ولا شك بأن تكرار مثل هذه المقاطع والنظر إليها ورؤيتها مما يهون شأن هذه المقدسات في النفوس. وربنا جل وعلا يقول في كتابه العزيز: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. والمقصود بأن الإنسان أحيانا إذا استمر في الجلوس مع أناس يسيئون إلى الشعائر وإلى المقدسات وإلى الأمور العظيمات في عند أهل الإسلام، لا شك أن استمرارية الجلوس يقود إلى استمراء مثل هذه الأشياء، يستمرها وتصبح أمر عادي. ولذلك جاء النهي عن الجلوس مع أهل البدع. لماذا؟ لأن مع مرور الوقت يألف الإنسان مثل هذا الأمر. وقضية وجود مثل هذه المقاطع أو مثل هذه المخالفات هذا ليس جديد. يعني بعض الناس قد يستغرب الإساءة إلى الأنبياء، الإساءة إلى الكتب المنزلة، الإساءة إلى العلماء، الإساءة إلى الصالحين. هذا قديم، هذا قديم. يعني قوم نوح كانوا يمرون عليه فيسخرون منه ويضحكون عليه. يعني قوم لوط يقولون عن لوط: قال أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. النبي عليه الصلاة والسلام كان من شدة الاستهزاء به يتمايلون ويضحكون. ولذلك لا يعني بعض الناس قد يعتقد بأن هذا جديد، لا ليس جديد، قديم. لكن ما هو الواجب تجاه هذه الأشياء؟ إذا كان طبعا في بلدك يجب عليك أن تتجه إلى السلطات ذات الاختصاص وتبلغ عن مثل هذا الأمر الخطير الذي يمس ديننا ويمس عقيدتنا ويمس كتاب ربنا جل وعلا. إذا كان والله جاء من خارج الحدود على الإنسان أن يميت الباطل بتركه الباطل، إذا تركته مات، أما إذا تناقلته فإنه يبقى حيا. وللأسف الشديد كثير من الناس عنده غيرة لكنها غيرة مغشوشة، غيرة غير منضبطة، فيعتقد بأن والله إذا أظهر مثل هذا وزعه على الناس أنه بهذا ينتصر للإسلام وينتصر للقرآن، وهذا غلط. لا، مثل ما قال بعض السلف: أميت الباطل بتركه، أميت الباطل بتركه. والله لو أن الناس كلهم حينما يرون أو يسمعون الباطل ويتركونه يموت. الباطل يحيى متى ويبقى يعني ينبض بالحياة؟ إذا حصل مثل هذا التناقل ومثل هذا الذكر ومثل هذه المشاهدة أو هذا السماع. عموما جزاك الله خير أخوي عدنان، وتشكر على هذه الغيرة، ونسأل الله عز وجل أن يحفظ المسلمين، وأسأل الله جل وعلا أن يعني يبارك لنا في علمائنا الذين يبصروننا. وطيب أن الإنسان إذا أشكل إلى أمر يرجع للعلماء. لاحظ الآن يعني بعض الناس يعتقد أن هذا من الغير المشروعة، والواقع أنه ليس من الغير المشروعة أنك تنقل مثل هذه المقاطع. شكرا لك أخوي عدنان. عندنا مكالمة، من تفضل، من معنا؟ تفضل يا نهلة.
معكم، أيوة، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
العافية شيخنا، شكرا لك يعني لتوضيحك لنا المسائل الدينية.
الله يحفظك، تفضل يا أختي.
فأنا عندي بس سؤال، يعني أنا حابة أخذ قرض من البنك وعايز أشتري منزل في بلدي.
أي نعم.
فكنت حابة أسأل، يعني هو بيقول لي طريقة إسلامية، فعايز أعرف الحكم، شو ما هو الحكم في هذا.
إن شاء الله.
شكرا جزاك.
مرحبا. نعم، الأخت نهلة بارك الله فيها تسأل، تقول تريد أن تبني بيت، وتقول أريد أن أخذ عن طريق البنك، وأخبروني البنك بأن الطريقة شرعية وإسلامية. أختي نهلة بارك الله فيك، أولا إذا كان الإنسان عنده قدرة على البناء من دون اللجوء إلى القروض والمعاملات الأخرى فهذا أفضل وأكمل وأحسن. ولذلك الإنسان إذا كان عنده قدرة مالية على البناء ويستغني عن المصارف ويستغني عن البنوك فهذا شيء طيب وعظيم. إذا كان الإنسان ما عنده قدرة مالية على البناء فإنه ممكن يلجأ في مثل هذه الحالة إلى القرض الحسن. القرض الحسن كيف؟ يلجأ إلى شخص قريب أو مثلا صديق فيقول أقرضني مبلغ مالي وإن شاء الله سأسددك على يعني أقساط شهرية أو بعد فترة أو بعد حين. هذا الخطوة الثانية. إذا لم يجد شخصا مثلا يقرضه قرضا حسنا يلجأ هنا إلى المعاملات، ومن جملة المعاملات المرابحة الإسلامية، المرابحة. وأظن أختنا هلا بأن البنك أو المصرف اللي قال لك بأنها معاملة شرعية يقصد المرابحة، وهي أنك تشترين مثلا بضاعة منهم أو أسهم مثلا ثم تقومين ببيعها، أو أنت تقومين بتوكيل البنك وكالة ببيعها، ويغلب على ظنك أو تتيقنين بأن البضاعة فعلا موجودة وليست مجرد وهم، لا موجودة ويبيعونها وأنت مطلعة على مثل هذا الأمر. فيجوز لك في مثل هذه الحالة أنك تلجئين إلى المرابحة الشرعية، تلجئين إلى يعني المصارف هذه اللي المصارف الإسلامية في 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 الموجودة، وبهذا تكونين إن شاء الله يعني قد نلت الشيء الذي تبتغينه وتريدينه. لكن يعني أنبهك إلى قضية، وهي أن هذه المصارف يعني تتأكدين من شرعيتها، وأغلب المصارف عندهم لجان شرعية وهي هيئات شرعية، تطلعين تقولين مثلا أطلعوني على طبيعة العمل هذا، ما في بأس، يعني تقول أريد أن طبيعة المعاملة هذه كيف، بمثل هذه الصورة تقتنعين وترتاحين، لأن هذا مسكن ستسكنينه وتعيشين فيه وتصلين فيه وتتعبدين الله عز وجل. فطيب أنك يعني تطمئنين طمأنينة كاملة إلى طبيعة المعاملة اللي يستعملها البنك. نعم. عندي هنا بعض الأسئلة، يقول عبر الاسم اس، يقول الأخ أبوي أو ينوي السفر إلى دولة أوروبية لمدة 11 يوم، وسأنتقل في هذه الفترة بين منطقتين، حيث سأقيم في المنطقة الأولى 7 أيام، وفي المنطقة الثانية سأقيم 4 أيام، ثم أعود إلى الدولة. هل يجوز لي أن أقصر وأجمع خلال هذه الفترة؟ أخوي الفاضل، نعم، بالنسبة للوصف اللي ذكرت، نعم يجوز لك أن تجمع وأن تقصر. طبعا الأصل القصر يا أخي الفاضل، هو القصر يكون في السفر، يعني القصر في السفر لا يقصر في الحضر، فتقصر الرباعية لركعتين، وأما الجمع فإذا احتجت إليه. وكونك تمكث المنطقة الأولى، سميتها أنت المنطقة الأولى 7 ليالي، هذا يبقي عليك وصف السفر، لأنك ما زلت مسافرا، هذا هو الراجح من قول أهل العلم. وكذلك المنطقة الثانية تقول 4 ليالي، هذا كله من الأمور التي يرخص لك فيها بالسفر، بارك الله فيك. طيب نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل. من أبو عبد الله؟ أبو عبد الله خفض صوت الراديو لو سمحت. راح أبو عبد الله، تفضل أبو عايدة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عليك فضيلة الشيخ دكتور.
مرحبا، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا
ناصر صالح. أنا بعد ترى ابني الكبير ما شاء الله عبد الله.
ما شاء الله ما شاء الله.
أيوة، بارك الله فيك. طال عمرك، بالنسبة لموضوع اليوم عن الجيران، طبعا الظاهر الفرنسيين كانوا يعرفون أن يوم من الأيام بتصير مشاكل بين الجيران أو تنظيم علاقاته، فالقانون الفرنسي من أكثر القوانين الوضعية الحديثة الذي ينظم علاقة الجار بالجيران. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا القانون الفرنسي صدر يعني قبل يمكن حوالي 75 سنة، والنبي صلى الله عليه وسلم وصانا بعلاقة طيبة وقوية فيما بين الجيران قبل 1500 سنة. ولكن أحيانا يغفل منا أو عدم شيء، يعني لا نحترم جيراننا. فقبل أشهر سمعت في البث المباشر في أكثر من إذاعة بأن أحدهم يشكو جاره كثير من الشكاوي بسبب وجود حيوانات، صحيح حيوانات أليفة ولكن لها وانتم بكرامة روائح وروائط وشغلات كثيرة في منزل جاره. وهذا الجار متأذي بهذه الروائح. وآخر يشتكي أيضا من وجود حيوانات مفترسة في بيت جاري. فبالطبع الإنسان يخاف على أولاده وعلى أبنائه. والسؤال الذي نطرحه هنا، يعني ما حدود الجوار أو حقوق الجار، وكذلك ما حكم من يؤذي بشكل أو بآخر جاره وجاره صابر عليه ومحتمل أذيته ولا يشتكي عليه؟ السؤال الأخير والثالث ضمن سؤال الجيران، هناك جيران البيت، يعني في الماضي كانت البيوت واسعة والأبواب مفتوحة والقلوب كانت متلاصقة. هذه الأيام شو صارت؟ البيوت متلاصقة والقلوب متباعدة. الآن في جيران جنب بعض وبينهم يمكن جار، يمكن بينهم حتى أقل جدار، لكن لا توجد علاقات حميمية بينهم. يمكن حتى السلام ما يوجد كسلام إسلامي، صباح الخير ومساء الخير. فبعضهم يقول يا جار أنت في دارك وجار أنا في داري عشان نبتعد عن المشاكل. فحكم ذلك، وجزيت خيرا فضيلة الشيخ.
بارك الله فيك أبو عايدة. تفضل أخوي أبو عبد الله. عبد الله تفضل. يا عبد الله. عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف الحال يا شيخ؟
مرحبا عبد الله.
سؤالي يا طويل العمر، اولا عند قراءة القرآن يوم الجمعة، يعني
من
سورة الكهف هذا، ويجي الأذان الأول، فكثير من الناس تغلق المصحف، يعني يعني يكون يقرأ ويغلق المصحف وينتظر الأذان. لكن المفروض الآية تقول وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، يعني أنا أواصل القراءة أم أوقف يعني مثلا في هذه الحالة؟ هذا سؤال.
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني يا سيدي، عند دخول إلى الصلاة والإمام في الركوع، هل يكتفى بتكبيرة واحدة وأدخل في الركوع مباشر، أم أكبر ثم أكبر تكبيرة الركوع؟ لأن تكبير يعني تكبيرة الإحرام فرض مثلا. والله أعلم، أنت أعلم يعني ذلك،
أفصل لك إن شاء الله يا عبد الله، أبشر.
كذلك يعني سور القرآن، يعني القرآن جمع أيام الصحابة،
نعم،
وأسملت بكل سورة ما عدا براءة، يعني بسم الله الرحمن الرحيم بداية كل سورة، هذا يعني جزمه. وآية هناك في القرآن إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، هل هذه آية أم ما يجوز؟ لأنه أكثر المصلين لا ينطقوها، يعني مش بس سرا ما ينطقوها نهائيا، يعني في ناس يقول لك يعملوها سر، لكن في ناس يقول لك مش ضروري جدا. وجزاك الله خير.
أبشر أخي عبد الله، أبشر.
طول عمرك.
مرحبا مرحبا. طيب أرجع لأبو عايدة بارك الله فيه. طبعا أبو عايدة قدم بين يدي سؤاليه أن يقول القانون الفرنسي ينظم علاقة الجار مع الجار من 75 سنة تقريبا، يقول يعني من أفضل الدول في هذا الجانب. هو ذكر طبعا وذكر بأن يعني نحن عندنا نبينا عليه الصلاة والسلام قبل منذ بعثته ومنذ نزول هذا الوحي، وهو يعلمنا حقوق الجار. يقول للأسف يعني ظواهر عندنا كثيرة الآن في مجتمعاتنا تتعلق بعدم احترام الجار، يعني يقول سمعت شكاوى من خلال يعني الإذاعات، كل يشكو جاره، واحد من الجيران يقول يأتي بحيوانات أليفة تصدر روائح كريهة يتأذى منها الجيران، وآخر يشتكي من حيوانات مفترسة وتؤذي الأولاد ويخشى على أهله وكذا. هو يقول السؤال ما هي حدود حقوق الجار، يعني ما هي وما حكم من يؤذي جاره. أخوي أبو عايد أشكرك على هذا السؤال وعلى هذه المداخلة وعلى هذا الطرح الجيد. وطبعا أنا افتتحت البرنامج اليوم بالحديث عن حقوق الجيران، وإن كنت لم أكمل في واقع الأمر بسبب الاتصالات الواردة إلي، لكن مثل ما ذكرت بارك الله فيك، نحن ديننا ولله الحمد كفل حقوق الجيران وبين الحدود والمعالم والضوابط والقواعد الشرعية في التعامل بين الجيران. أولا ربنا جل وعلا ذكر يعني حقوق الجار في القرآن، وذكرت هذا في كلمتي بأن الجيران على ثلاثة: المسلم القريب له ثلاثة حقوق، حق الإسلام وحق القراب وحق الجيرة. المسلم غير القريب وله حقان، حق الجيرة حق الإسلام، والجار غير المسلم هذا له حق واحد وهو حق الجيرة، في إشارة إلى عظم هذه الشريعة وإلى أنها التفتت إلى قضية الجيران ورتبتها. صحيح النبي عليه الصلاة والسلام حينما بعث في الناس كان العرب عندهم ما يتعلق بقضية حفظ حقوق الجيران، لكن ليست المنطلقات شرعية وليست البواعث إيمانية، وإنما كان لهم نظر دنيوي، فكان عندهم من العار قضية خيانة الجار أو التعرض لحرمة الجار، حتى عنترة مشهور عنه بيت يقول: وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مثواها. لكن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن يعني مسألة حقوق الجار من الإيمان، يعني فيها تعبد وتدين وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يأمن جاره بوائقه، يعني لا يؤمن كمال الإيمان حتى يأمن الجار من جاره، هذا المعنى. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يزال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. يعني المعنى من كثرة وصايا جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام في حق الجار، يقول الرسول يعني كاد الجار أن يدخل على خط الورثة مع جاره من شدة الوصايا، وصايا النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك يا أخي الفاضل الجار له حق عظيم، الإحسان إليه واجب، أذيته محرمة، بل الاعتداء على عرضه والاعتداء على ماله أشد من الاعتداء على أعراض الآخرين وأموال الآخرين، رغم فضاعتها ورغم يعني رغم قبحها. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس لعرق ظالم حق، وفي لفظ ليس لعرق ظالم حق. العلماء يضربون بهذا مثل في قضية شجرة الجار، لو أن شجرة الجار أثرت عروقها على أساسات بيت الجار أو حصل ضرر على جدران الجار، هذا يسمى عرق ظالم، وعليه العلماء يوسعون هذه المسألة ويمنعون كل أذية، حتى قالوا بأن الجار لو فتح نافذة من جدار بيته إلى بيت الجيران فتكشف حريمه وتكشف أهل البيت، قالوا هذا من الضرر، هذا الظلم لا يجوز، يجب عليه أن يغلق هذا الشيء وأن يتصرف تصرف معين يحقق المصلحة للطرفين. أيضا ما يتعلق بقضية اللي ذكرت، يعني الأذية ليست بالضرورة أن تكون مادية، أحيانا الأذية قد تكون معنوية، معنوية أذية مثل ما ذكرنا الغيبة، النميمة، الكذب، الاستهزاء، السخرية. ومن جملة ذلك أن يمنع الجار الروائح الكريهة عن جاره، يعني بعض الناس الآن وللأسف مثل ما ذكر أخونا الفاضل أبو عايدة يأتي بحيوانات أليفة مثل غنم ولا بقر ويدخلها ويبدأ يأتي بالعلف ومعلوم يعني هي زريبة، أصبح البيت زريبة، فتصدر روائح كريهة تؤذي الجيران، هذه أذية والعياذ بالله، هذه لم يرضها الله ولا رسوله عليه الصلاة والسلام. أيضا الحيوانات المفترسة والأسف منتشرة، يعني بعض الناس للأسف الشديد يعني بعض الناس للأسف يأتي بحيوانات الآن مثل الأسود أو الذئاب أو شيء ويجعلها في البيت، وهذه فيها أذية. أحيانا أذية يعني وسائل الإعلام مثل الإذاعة والتلفزيون أو ما كذا، يرفع الصوت مثلا، بعض الناس يرفع صوت المسجل أو الراديو أو مثلا التلفاز ولا يراعي حرمة الجار، قد يكون الجار مريض، قد يكون عنده دوام، قد يكون عنده كذا، عنده أولاد عندهم مذاكرة، قد يكون يعني قد انفرد يخلو بربه عز وجل، وهذا إزعاج لا شك بأن هذا من جملة الإزعاج. على العموم يعني ما في شك بأن من تأمل في نصوص القرآن والسنة علم بأن الشريعة جاءت مبينة لحقوق وحدود الجار. وأيضا ما يتعلق بقضية المنع وحسم كل أذى يصل إلى الجيران. أخوي أبو عايدة باقي لك سؤال لكن إن شاء الله بعود إليك، عندي مكالمة. من معنا؟ أبو كريم تفضل.
السلام عليكم عم الشيخ.
عليكم السلام، سامحنا طولنا عليك أبو كريم.
ولا يهمك شيخ،
تفضل أخوي.
والله في حديث عن الرسول بيقول سيهدم البيت، يخرب البيت الحبش. كيف يخرب البيت الحبش و الجدال لم يخشوا
الدجال؟
كيف يعني الحبش يخربون البيت؟ هذا قبل الجدال ولا بعد الجدال؟
إن شاء الله يا أبو كريم، أبشر أبشر.
ويعني في سؤال ثاني، واحد ثاني سؤال.
أيوة.
عن آية في القرآن في سورة النور.
أيوة.
الله نور السماوات والأرض.
أها.
والله يتحدث عن كوكب دري يوقد من شجرة. زيتونة شرقية ولا غربية. يكاد زيتها يضيء ولكن لم تلتصه نار. هل الله كان يتكلم على شجرة الزيتون والكوكب ديتي في الأرض أم في السماء؟ العلماء اكتشفوا قريبا أنه شجرة الزيتون تبعث بنور. جزاكم الله خير.
أبشر يا أبو نور، تسمع الجواب إن شاء الله. ها طيب، أرجع للأخ أبو عايدة بارك الله فيه. طبعا هو أيضا ضمن سياق الأسئلة التي وردت أو ضمن سياق عفوا حديث البرنامج، أورد سؤال آخر فيما يتعلق بقضية عدم تحمل الجيران، يعني بعضهم بعضا. يقول قديما الناس بيوتهم يعني متقاربة وقلوبهم متلاصقة. يقول الآن للأسف الشديد أصبحت القلوب متنافرة، ورغم سعة البيوت ورغم كذا، يقول ما في حميمية الآن في العلاقات بين الجيران. أخوي أبو عايدة، يعني هو طبعا التعميم لا يخفاك بأنه صعب، ونحن عندنا دائما نفتح باب الفأل وباب الأمل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من قال هلك الناس فهو أهلكهم وتضبط أهلكهم، والخير في هذه الأمة. لكن هذا ما يمنع اللي ذكرت أنه موجود، موجود للأسف الشديد. الحياة الآن أصبحت في كثير من الجهات مادية، القلوب قست، الصدور تسحرت في كثير من الجهات، أصبحت علاقة الناس أو بعض الناس مع بعضهم نفعية ومصلحية وذاتية. ولكن الحمد لله فيه موجود في مجتمعاتنا ولله الحمد من يرعى حق الجوار، ومن يتعاهد جاره بالسؤال وبالهدايا وبالإطعام، وإذا غاب سأل عنه ويحفظ له يعني بيته إذا غاب. وهذه موجودة ولله الحمد والمنة. ووجود الأخطاء عند الآخرين هذا لا يعني يقودنا إلى مثلا رسم صورة قاتمة عن المجتمع، لا، الحمد لله مجتمع فيه ما زال فيه الخير، وما زال الناس يراعون هذه الجوانب. وحينما نتحدث عن الأخطاء نحن نريد أن نصل بالناس إلى مرحلة متقدمة من التمسك بالكتاب والسنة، وإحياء مثل هذه السنن ومثل هذه الحقوق ومثل هذه الواجبات والالتفات إليها، وهذا الذي نريده. ولذلك أخي الفاضل، نعم يوجد للأسف الشديد، وهؤلاء يخاطبون كثيرا من خلال وسائل إعلامنا ومن خلال الخطب المنابر. الآن توجد خطب كثيرة جدا تتكلم عن حقوق الجيران، خطب كثيرة تتحدث عن قضايا الصبر على أذية الجار. نحن الآن كما ذكرنا بأن يعني يجب على الجار أن يتعاهد جاره وأن يبعد أذاه عن الجار، أيضا نخاطب الجار المظلوم، نخاطب الجار الذي اعتدي عليه، نخاطب الجار الذي يعاني بالصبر وباحتساب الأجر وبإطالة النفس في تحمل الجار. هذا الصحابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو جاره، ماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال اصبر، والثانية والثالثة، فلما أكثر على النبي صلى الله عليه وسلم قال أخرج متاعك إلى الشارع. فبدأ الناس يسألونه، فكلما مر عليه شخص يخبره بأذية جاره، جار مؤذي، فكانوا يلعنونه. فلما شاف كثرة اللعن وكذا قال لجاره يعني عد إلى بيتك فلن تسمع مني إلا خيرا، أو كما ورد في الحديث. والمقصود بأنه للأسف يوجد، لكن قليل من يعتبر وقليل من يدكر. ولذلك الحمد لله الآن فيه استهداف من خلال المنابر، من خلال يعني وسائل الإعلام، إلى الاهتمام بقضية الجيرة. وعلى ويجب على الإنسان أن يتجاوز يعني أيضا يتجاوز قضية الإساءة إلى الصبر واحتساب الأجر، لأنه مثل ما ذكرت يعني بعض الناس الآن يساء إليه، وهذه الإساءة يجب أن يتحمل الناس بعضهم بعضا. للأسف الشديد نسمع قصص عجيبة، يعني بعض الناس الآن بسبب اشتجار بين أطفال الجيران يجعل قضية القضايا، ويقيم دعاوي ويعني ينتقلون إلى المخافر، وهذا حقيقة لا يليق بالجيران، لا يليق. وإنما تحل مثل هذه الأمور بشكل ودي وبخصوصية، بعيدا عن المحاكم وبعيدا عن الشكاوى. طيب الأخ عبد الله بارك الله فيه يسأل، يقول بالنسبة لقراءة القرآن يوم الجمعة، يقول لما نقرأ سورة الكهف، يقول أشوف بعض الناس لما يأذن المؤذن يغلقون المصاحف، يقول هل هذا الفعل صحيح؟ أبو عبد الله، الله يبارك فيك ويرضى عنك، عندنا قاعدة شرعية وهي ما يتعلق بتحصيل المصالح كلها إذا تواردت أمام الإنسان، هل يحصلها كلها إذا استطاع أم يحصل ماذا؟ العلماء يقولون إذا الإنسان استطاع أن يحصل المصالح كلها إذا اجتمعت أمامه فهذا هو المطلوب، أما إذا لم يستطع تحصيلها إلا بترك بعضها فإنه يحصل المصلحة العليا بتفويت الصغرى. يعني المثال اللي ذكرته الله يبارك فيك يا عبد الله ينطبق على القول الأول، يعني الاتجاه الأول، وهو أن الإنسان يستطيع أن يحصل المصالح، لأن قراءة القرآن من الأمور المستحبة، والترديد خلف المؤذن أيضا من الأمور المسنونة. فإذا أذن المؤذن وأنت مشتغل بقراءة القرآن ما في بأس أنك تقف ثم تردد خلف المؤذن لتحصل على الأجر العظيم والثواب الكبير، وتجمع بين المصلحتين، مصلحة قراءة القرآن ومصلحة سماع الأذان، ثم تأتي بالذكر الوارد، الدعاء الوارد بعد الأذان حتى تنال شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه سمى من باب تحصيل المصالح كلها. لكن لو مثلا أنت كنت في صلاة مثلا مشتغل صلي ثم أذن المؤذن ما تقطع الصلاة لأن المشغول لا يشغل، فأنت الآن تستمر في صلاتك لأن هي المصلحة العليا بتفويت سماع الأذان، لأنك كونك صليت قبل المؤذن. فيعني بالنسبة لك حينما ترى بعض الناس يغلقون المصاحف هذا عمل طيب لأنه يتناغم مع القاعدة اللي ذكرتها من يعني جمع المصالح. عبد الله يسأل يقول لما أدخل المسجد والإمام راكع يقول كم أكبر تكبيرة؟ أخ الفاضل، إذا دخلت المسجد فأول شيء، وإذا طبعا دخلت المسجد على يعني صفة سؤالك والإمام راكع، أنك تكبر تكبيرة الإحرام وأنت قائم، يعني منتصب قائما تكبر تكبيرة الإحرام، تقول الله أكبر، ثم تكبر تكبيرة الانتقال، التكبيرة الثانية تقول بعدها مباشرة الله أكبر، وتركع لتدرك الركوع، ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. إذا قلت لي يا عبد الله بأنك ما تقدر أو تتوقع أو يغلب على ظنك بأنك إذا كبرت تكبيرتين بفوتك الركوع، أقول لك كبر تكبيرة واحدة فقط وهي تكبيرة الإحرام، قل الله أكبر ثم اركع مباشرة، فإن التكبيرة الانتقالية تغني عنها تكبيرة الإحرام أو تدخل مع تكبيرة الإحرام. لكن إذا قلت لي لا ممكن أنني أدرك التكبيرة فتكبر تكبير الإحرام ثم التكبيرة الانتقالية. عبد الله في سؤاله الأخير يقول بالنسبة للقرآن، طبعا جمع أيام الصحابة وكذا، يقول ما عدا ما يتعلق بالبسملة، يقول ما عدا سورة براءة، وأيضا الآية الموجودة في قول الله تعالى إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، يقول شوف بعض الناس يقول ما يقرأها، يعني يريد جواب عن قضية عدم قراءة بعض الناس لها. أخوي عبد الله، أولا بإجماع العلماء على أن بسم الله الرحمن الرحيم آية من سورة النمل، آية من سورة النمل بإجماع العلماء، يقول جل وعلا إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، هذا بالإجماع. الثاني بالنسبة للبسملة في أول السور، هل هي من السور؟ هل هي آية مستقلة؟ هل هي من وضع الصحابة؟ هذا كلام طويل وخلاف طويل بين العلماء، والعلماء يقسمون المسألة إلى قسمين، ما يتعلق بالفاتحة وما يتعلق بغير الفاتحة. ما يتعلق بالفاتحة عندنا ثلاثة أقوال. القول الأول قالوا بأن البسملة من الفاتحة وهي الآية رقم واحد، وهذا الآن يذكرنا في المصحف الآية رقم واحد. القول الثاني قالوا لا، ليست آية من الفاتحة، وإنما الآية الأولى من الفاتحة هي الحمد لله رب العالمين، وهذه آية مستقلة أنزلها الله عز وجل للفصل بين السور. القول الثالث قالوا ليست آية مستقلة وليست من القرآن، وإنما وضعها الصحابة للفصل بين السور. ما يتعلق ببقية السور كذلك، ولذلك تجد بعض العلماء يقول هي آية مستقلة نزلت للفصل بين السور، حتى لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما كان يعرف انتهاء السورة أول الأمر حتى أنزل الله عز وجل عليه قوله، قالوا حتى أنزل الله عز وجل عليه هذه الآية، آية البسملة. وبعض العلماء قالوا لا، هذا من اجتهاد الصحابة وفعلهم توقيفي، ولو حكم الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك يعني لا يضيق صدرك حينما تشاهد بعض المصلين لا يقرأ البسملة أو لا يجهر بالبسملة. صحيح، يعني عندنا مثلا بعض المذاهب من أوسع المذاهب يقول هي ليست آية من القرآن إلا في سورة النمل، ولذلك لا يرون قراءتها لا جهرا ولا سرا. ومن العلماء من يرى وجوب قراءتها، وقالوا بأنها آية من الفاتحة وآية من كل سورة. ومن العلماء من يقولون بأنها آية مستقلة نزلت الفصل بين السور كما ذكرت قبل قليل بارك الله فيك. بالنسبة لآية براءة، بعض العلماء يقولون بأن الصحابة لم يكن عندهم يعني يقين في أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني فصل بينهما بالبسملة، قالوا هكذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ضعوا هذه الآية هنا وضعوا هذه الآية هنا، فما مات إلا وقد اكتمل القرآن، فقالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرهم بأن يجعلوا هذه الآية في براءة، قالوا لأن براءة والأنفال كانت سورة واحدة ففصلت بالاستعاذة فقط. وبعض العلماء قالوا بأن لما كانت يعني جاءت يعني بآية السيف قالوا ما ناسب أن يذكر فيها البسملة، هذا يعني قول لبعض العلماء بارك الله فيك. طبعا أبو كريم بارك الله فيه يسأل يقول في حديث أن الحبش يخربون البيت، يقول كيف هذا قبل الدجال أو بعد الدجال؟ أخ الفاضل، أولا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال يعني يبايع لرجل ما بين الركن والمقام ولن يستحل البيت إلا أهله، فإذا استحلوه فلا تسأل عن هلكة العرب، ثم قال حديث طويل، وقال في الحديث الآخر يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة ويسلبها حليها. وهذه هذه الأحاديث التي ذكرت هي في واقع الأمر من علامات الساعة الأخيرة، بمعنى أنه يعني لا تقوم الساعة وحتى لا يقال في الأرض الله الله، ولذلك تخريب البيت هذا بعده قيام الساعة، بعده قيام الساعة، لأن الساعة تقوم على فجار الناس، تقوم على الفجار، بعدما يذهب الأخيار يبقى حثالة من الناس يعني هؤلاء لا يعرفون الله، ولذلك تقوم على الساعة تقوم على هؤلاء الناس كما صحت بذلك الأحاديث بارك الله فيك ورضي عنك. بالنسبة لسؤالك الثاني تقول يعني آية الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور. أخي الفاضل، يعني نحتاج أنك ترجع إلى كتب التفسير فيما يتعلق بهذه السورة العظيمة، فالله جل وعلا قال الله نور السماوات والأرض، قيل بأن هادي أهل السماوات والأرض، وقيل بأنه مدبر الأمر فيهما النجوم والكواكب وغيرها، وقيل منورهما سبحانه وتعالى، الله نور السماوات والأرض. ضرب الله جل وعلا لمثله نورا، قال مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، وهذه يسمون عندنا السراج أو طبعا الفتيل وكذا، الزجاجة كأنها كوكب دري، الكوكب الذي في السماء المضيء هذا شبه الله عز وجل هذه الزجاجة بالكوكب، كوكب دري، زجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة. العلماء قالوا الشجرة هي شجرة الزيتون، شجرة الزيتون، وهذا ظاهر لما ترى زيتها، زيت الشجرة سبحان الله العظيم شيء عجيب جدا. نعم، مثل نوري كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة، مباركة زيتونة، الله عز وجل قال يعني بيّن بأن شجرة هذه الشجرة المباركة هي الزيتون، ولذلك قالوا زيتونة بدل أو عطف بيان، قال لا شرقية ولا غربية، يعني ليست في بقعة من جهة الشرق فلا تصل إليها الشمس من أول النهار، ولا في الغرب فيتقلص عنها الفيء مثلا، ولذلك الشمس تأتيها في كل من كل الجهات طوال الوقت. وهذا من رأى شجرة، من رأى زيت الزيتون رأى عظمة هذا الأمر بارك الله فيك. هذا باختصار لأن وقت البرنامج انتهى، أشكركم إخواني وأخواتي على المتابعة، موعدنا معكم غدا بحول الله وقوته، إلى ذلك الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.